الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 بعد 1000، صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب الطب. قال رحمه الله: باب الحلق من الأذى. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وهو ابن عجرة، مجاهد بن جبر المكي، قال أخذت التفسير من ابن عباس مرتين وقفه عند كل آية. قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر من رأسي، فقال: يأذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فأحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك نسيك. قال أيوب: لا أدري بيأتهن بدا. القاعدة عند أهل العلم ممن يرى هذا الأمر يقولون: إن كان المفعول في الإحرام محظور فهو على التخيير، إن شاء نسيكة وإن شاء إطعام وإن شاء صيام، وأما إن ترك واجب فليس له إلا النسيكة، لا يخير. وأما القمل يا أخوة فهو مؤذي جدا، لا سيما مع الحر، تجده يمشي في الرأس ويأكل. وقبل سنوات دخل الشيطان على بعض النساء، قالوا: القمل يساهم في تطويل الشعر وليونة الشعر، وبدأوا يشتروا قمل. نسأل الله السلامة والعافية. أقول لكم: الناس مساكين يغترون بالإعلام جدا. قبل سنين يدورون العقارب، ما أدري إيش قالوا لهم في العقارب، وكان تجد كل أحد في شعب يدور عقارب، وهكذا ترى يقول لهم لا تارك حق القاز، ذاك الذي كان ينفخ هكذا بالنفخ، قالوا هذا يصنع منه مدري إيش، الناس يأتون به يشغلون أنفسهم. المهم عجائب، لكن القمل يعني أن المرأة في سلامة وتذهب تأخذ لها قملة وتزرعها في رأسها، واتفق بعد ذلك تهرت عند زوجها، زوجها انتظر منها ما ينتظر رجل من زوجته، وهي تهرت في رأسها تحك. الله هذه ما حقها إلا واحد لو جاز حلق الشعر يقول لها قومي قومي احلق شعرك، لكن أنصحه يقصرها تقصير حتى لا يبقي لها حتى القبضة، يعني تنكيلا بها. القمل مؤذي، فهي تتخذ لرأسها تشتري لها زيت الأمل عامل هذا الهندي، أو تشتري لها زيت الزيتون، أو تشتري لها زيت السمسم، أو تشتري لها زيت دوار الشمس، أو تشتري لها زيت حبة السوداء، أو تدهن بأي زيت شاءت. أما بالقمل صلى الله السلام والعافية، والقمل حرام، وأكل والتداوي بالحرام لا يجوز، التداوي بالحرام لا يجوز. وفيه قمل وقمل، القمل هو هذا الذي يكون في الرأس أو يكون في الملابس، الذي يكون في الرأس في الغالب أسود، والذي في الملابس أبيض، ومع ذلك يأكل، لا سيما الصيب منه الصغير ذاك. وكم كان يؤذي، إنما الآن يا أخو انتهى مع الشامبوهات مع تنظف الناس، وإلا كان الزمن الماضي ما تجد بيتا إلا والقمل يتناثر فيه، يتناثر، نسأل الله العافية. وأما القمل هو هذا الذي يتقفز أسود، يتقفز، ما أدري ما اسمه الشرعي، البرغوث، نعم، هذا يوجد في أماكن الغنم وأماكن البقر، يتقفز تقفزا ويأكل الإنسان. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك والطيرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو الذي عاب نار وما أحب أن أكتئب. السند المتصل حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمى, أي لا رقية أنفع, وإلا الرقية من كثير من الأمراض. هذا من باب ضبط المعنى. قال قد روى محمد بن فضيل عن حسين موقوفا ووافقه هشيم وشعبة عن حسين على وقفه, ورواية هشيم عند أحمد ومسلم, ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا, وصلها ابن أبي شيبة, ولكن قال عن بريدة عن عمران بن حسين وخالف الجميع. مالك بن مغول عن حسين فرواه مرفوعا وقال عن عمران بن حسين. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى ضم المهملة وتخفيف الميم. قال ثعلب وغيره هي سم العقرب. قال القزاز قيل هي شوكة العقرب. وكذا قال ابن سيدة إنها الأبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور. قال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم حية أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف أو حنيف مرفوعا لا رقية إلا من نفس أو حمى أو لضغة, فغير بينهما, فيحتمل أن يخرج على أن الحمى خاصة بالعقرب فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص. قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم فجعل النبي والنبيان يمران معهم الرحل. هذا لعله عرض منام أو نحو ذلك. والنبي ليس معه أحد حتى رفع عليه سواد عظيم. قلت ما هذا؟ قال أمتي هذه. قيل بل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لينظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. هذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمة موسى عليه السلام. ولذلك قد قال موسى أبكي لأنه سيدخل من أمتي هذا الغلام أكثر من يدخل الجنة من أمتي. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون, جاء في مسلم لا يرقون وهي شاذة, ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصر رضي الله عنه أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. في الرواية أنه دعا له, ولذلك جعلت من أنواع الشفاعات. والشاهد من الحديث قوله لا يكتوون, وأيضا يمكن لا يتطيرون لأنها داخلة في أنواع الطب. الطيرة شرك, الطيرة شرك, ينبغي الإنسان أن يتقي هذا الشر المستطير العريض. قال باب الإثمد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية, أي في المرأة التي مات زوجها لا يحل لها أن تحد فوق 3 إلا على زوج ولا تكتحل. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها. فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها, شر ملابسها, أو في أحلاسها في شر بيتها, أسوأ ما يكون من الدار غير نظيف, فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 14 ترمي البعرة على الحول على حولان الحول إذا انتهت من عدتها. فكانت العدة في عهد المشركين مغلظة على النساء ومتعبة ومرهقة, أما العدة في الإسلام فإنها على أحسن ما يكون. يجوز للمرأة أن تغتسل وأن تنظف بيتها وأن تلبس من ثيابها, إنما المنهي عنه في العدة يعني الزينة وهكذا الطيب والزواج والكحل وما فيه من باب الزينة والخروج. لا تخرج إلا لحاجة لمدة 14 إلا إذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل, سواء كان قريبا أو كان بعيدا. والكحل ينقسم إلى قسمين، منه الكحل الأسود المعروف، ومنه الأثمد. جاء فيه حديث أنه يجلي البصر وينبت الشعر، لكن الأكثار منه قد يضر، لا سيما الأثمد، الأكثار منه قد يضر لأنه يسبب حرقان وهكذا احمرار في العينين. أما الأسود فغالبا يتجمل به، وأيضا فيه خاصية لتصفية العين، سواء الأسود أو الأثمد، كلاهما فيه خاصية لتصفية العين، ويأخذ معه إذا في العين أذى، إذا كان في العين قذاه واكتحلت ربما يمشي الكحل معه هذه القذاه، ما تقوم من نومك إلا وقد خرج كذلك. ويجمل المرأة ويجمل الرجل فلا بأس به، لكن ينتبه لما يسمى بالنمص والتشقير، لأن بعض النساء الآن ربما تأخذ بعض الأكحال التي هي في الواقع شبيهة بالنمص. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات. وهناك أناس ربما اكتحلوا بالعسل للحاجة، وربما اكتحل بعضهم بغير ذلك، وكانوا في الزمن الماضي إذا أرادوا قتل أحدهم أو التنكيل به ربما كحلوه بالمسامير. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية. ويبدأ باليمنى من باب التيمم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، ثم باليسرى، وإذا أوتر فأمر حسن، وإلا ما يلزم، هو عبارة عن علاج يستخدم ما يحتاجه، لكن إذا أوتر من باب إن الله وتر يحب الوتر لا حرج. هذه أمور قائمة على الإباحة. قال باب الجذام، أي مرض الجذام. قال عفان، هذا معلق وهو ابن مسلم الصفار من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة، وهو من المعلقات التي لم يصلها بموضع آخر، وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجها عنه بلا رواية، وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولا، وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيارسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة، كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه. قال حدثنا سليم بن حيان، قال حدثني سعيد بن ميناء، قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى بنفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعدى الأول، لأن الأول يأتيه المرض بدون عدوى، ثم بعد ذلك قد تنتقل العدوى، لكن حتى لا يظن الظان أن أصل المرض فقط العدوى، قال لا عدوى. ثم قال لأخذ الحمية وأخذ الحيطة، وحتى لا يبقى الإنسان متشائما متخوفا، فر من المجذوم فرارك من الأسد، أيهرب منه، لا تقبل عليه ولا تدنو منه، حتى إذا أصبت رددت الأمر إلى العدوى، ما ترد إلى أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. هذا من باب سد الذرائع، فر من المجذوم فرارك من الأسد من باب سد الذرائع. ولا عدوى ولا طيرة أيضا من باب سد الذرائع في الشرك، لأن الإنسان إذا اعتقد أن العدوى بنفسها أو أن الطيرة الطير ينفع ويضر مع الله من دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولا هامة، كانوا يظنون أن الميت إذا مات يعني خرج الهامة من رأسها أو كان شيء على قبره يقول اسقوني اسقوني، كما جاء لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد، قال له يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني حتى تموت وتدفن والهامة تكون على قبرك وتقول اسقوني. ولا صفر، اختلفوا فيه، قيل بأنه ثعابين تكون في البطن، وقيل بأنه التطير بشهر صفر، فلا تتطير بالشهور ولا بالأعوام ولا بالطيور، رد الأمر إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى. وقد توسع الحافظ في هذا الباب في شرح هذا الحديث بما نقرأ بعضا منهم، قال: فالحاصل من ذلك 6 أشياء: العدوى والطيرة والهامة والصفر والغول والنور. والأربعة الأول قد أفرد البخاري لكل واحد منهما ترجمة فنذكر شرحها فيه. وأما الغول فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا، أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. وقد كثر في كلامهم غالته الغول، أي أهلكته أو أضلته، فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل: ليس المراد إبطال وجود الغيلان، وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعم من تلون الغول بالصور المختلفة. قال: والمعنى لا يستطيع الغول أيضا أحدا أن يضل أحدا، ويؤيد حديث: إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، هذا حديث ضعيف. وفي حديث أبي أيوب عند قوله: كانت لي سهوة فيها تمر، فكانت الغول تجي فتأكل منه الحديث. وأما النوم فقد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاء، وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، فأبطل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب، وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت، لكن بإرادة الله تعالى وتقديره لا صدر الكواكب في ذلك، والله أعلم. وأما فر من المجذوم فرارك من الأسد، فقد قال العلماء فيه نسالك: الأول نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، ثانيها حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء العدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصحة توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفسه كل أحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به، وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها. وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه، وحديث جاء فر من المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه. ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في المجذوم ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله: لا عدوى إلا من المجذوم والبرص والجرب مثلا. رابعها أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة. ولذلك قع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة. الخامس: أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه نفيا، لما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله عز وجل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. السادس: العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث المخالط شيء من ذلك، فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيدة وتبعه جماعة، إلى غير ذلك مما طول فيه كما أشرت لكم. قال الشافعي: ما نصه الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرا، وهو داء مانع للجماع، لا تكاد نفس أحط طيب مجامعة من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به. وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قل ما يسلم، وإن سلم أدرك نسله. قال البيهقي: وهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى فهي على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله. أما هذه الطبعة الحمد لله أراحنا الله بها، يعني يميز بين الأقوال. الأولات طبعات الكتب مثل النساء، واحد يختار له زوجة يرتاح معها، واحد يختار له زوجة الحاصل. فلذلك إذا أردت الكتاب تنقح واعمل نظرة شرعية قبل أن تشتري الكتاب، والمهور على قدر الجمال، الكتاب الجميل قيمته أغلى، والحاصل حاصل، من استرخص الشركة ابتلاه الله بالمرق.